إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. فنبدأ بفضل الله وبحمده دروسنا في شرح كتاب أو في التعليق على كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى كلامه رحمه الله عن موضوع القدر. نكمل نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من عباراتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا أن الله تعالى حكى في كتابه أقوال الكفار قبحهم الله. فمن ذلك قول بعضهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وقول آخر قبحه الله: دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. وقول كافر آخر فضل الله فاه: وضع اللحم للبزاة على ذروتي عدن، ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن.
نعم. أقول الشيخ رحمه الله لا يتكلم الآن عن قضية تتعلق بالقدر مباشرة، إنما يقول: أنا سأذكر أقوال لهؤلاء أهل الباطل وناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر، حاكي الكفر ليس بكافر، ما دام أنه ينقله من أجل أخذ العبرة ومن أجل العظة ومن أجل الرد عليه ومناقشته، فناقل الكفر ليس بكافر. نقل قولهم الذي يفيد أن الإنسان مجبور، قوله: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول هذا البيت تضمن معنى الجبر، هذا البيت تضمن معنى الجبر. فالله عز وجل على حسب عقيدة هؤلاء الذين يقولون بقول الجبر، يقولون الله سبحانه وتعالى يطلب من الكافر أن يؤمن وقد سد عنه كل سبل الإيمان والهداية، هم هكذا يتصورون. والحقيقة لا، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أن يشاء وأن يختار، وهداه النجدين، هداه إلى طريق الحق وهداه إلى طريق الضلالة، هداه إلى طريق الحق وهداه إلى طريق الضلالة، وهو الذي اختار وهو الذي سار. فرعون الله يقول في وصفه: وجحدوا بها واستيقنتها، يعني هم مستيقنين أنهم على باطل لكنهم يجحدون كبرا وحسدا يعني وإباء وإعراضا عن قبول الحق، إباء وإعراضا عن قبول الحق. فهذا الذي يقول هذا البيت ويقول هذا حال الكافر: ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا الذي يقول هذا القول، هذا إنسان يعتقد الجبرية، يعتقد أن الإنسان مسير وليس مخير. والإنسان المسلم، الإنسان المسلم في الحقيقة أو كل إنسان هو مخير بين أن يختار طريق الحق وبين طريق الشر، وهو يتحمل عاقبة اختياره. والابتلاء هنا، والابتلاء في هذا الأمر. ثم أورد البيت الثاني، قال: دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي أو قصتي، أقول هذا الذي يقول هذا الكلام نفس قضية الأول، نفس قضية الأول. الثالث، وضعوا اللحم للبزاة على ذروة عدن. للبزاة اللي هي الصقور أو التي يصطاد بها، يقال لمن يعمل في تربية الصقور وتعليمها الصيد يقال عنه إيش؟ بازي. وتسمى المهنة هذه مهنة البيزرة، مهنة البيزرة. فالبزاة هم هؤلاء الصقور، يقول يضع لهم اللحم في ذروة الجبل، في ذروة عدن أو في ذروة المكان. ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن. لاموا البزاة أي لاموا الصقور أنها تفلتت وذهبت تأكل هذا اللحم. فنقول هذا محل الابتلاء والتكليف، والإنسان مخير، والإنسان ليس مثل البهيمة، الإنسان له إرادة يشاء بها ويختار. لكن هذه عقيدة الجبرية، هذه عقيدة الجبرية. المشكلة أنا شفت أدب الشيخ كيف يعتذر عن إراده لمقالات أهل السوء. المشكلة الآن الناس، بعض الناس ما عنده ورع ولا عنده خوف في إيراد أي كلام، يقول لك لا لا إحنا بنمزح لا لا إحنا يعني مثلا بنمثل. يعني العالم الحقيقي المؤمن الحقيقي يعظم أمر الله ويعظم شرع الله، يعني يخشى ويخاف ويستحي ويعتذر من أن يورد مقالة سوء، لا أن يوردها مستهينا بها تندرا، لا أن يوردها يقول على سبيل التمثيل، لا ما ينبغي هذا. لا تورد كلام أهل الباطل وابتعد عنهم. بس شوفوا كيف أدب التصنيف وأدب الكلام عند الشيخ رحمه الله، أنه يعني يرى أنه هذا الموضوع ما ينبغي أن يورد هذا اللفظ وهذا الكلام، ويعتذر ويقول ترى ناقل الكفر ليس بكافر، وأورد أمثال كلماتهم هذه في هذا الباب. نعم.
وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف إفساده، فقال لي 5 بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك، فقال لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أن تحر لوجه الله.
جاهل، هذا جاهل ضحك عليه بجهله.
ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت.
يعني هو كان يرى أن السنة الاحتجاج بالقضاء والقدر، ويرى أن ترك الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ومذهب ابن عباس وليس مذهب أهل السنة والجماعة، فهي نبهته إلى المذهب الحق الباطل الذي هو عليه. نعم.
ورأى آخر رجلا فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله، فلقب بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده وما أفسدنا غيره. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل من غرهم؟ فقال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل كان علي قدريا، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد.
شايفين من سوء هذه المقالة، من سوء مقالة القدر، أنهم ينسبون الشر إلى الله سبحانه وتعالى، ينسبون الشر والإثم والمخالفة والخنا ينسبونها إلى أن الله هو الذي نعم. واجتمع
جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم، فقال كان الهدهد قدريا، أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قول الله،
إذن هذا يوضح لكم حقيقة قول القدرية. حقيقة قول القدرية أن هناك من يفعل في يعني القدرية نوعان، القدرية الجبرية الذين يسلبون الإنسان الإرادة والمشيئة، وهذا قولهم. هؤلاء كلهم من هذا الباب. القدرية نوعان. النوع الأول من يجعل كل إنسان حر يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء، وأن الله لا يعلم بأمره ولا بفعله إلا بعد ذلك، وأن الله لا يشاء هذا الذي يفعله، فليس الأمر كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا، كل إنسان له مشيئته وله إرادته. هذا المذهب الأول من القدرية، هو المذهب الحديث، مذهب القدرية الحديثة اللي عليه جون بول سارتر، مذهب الوجودية الحديثية. الحديثة هو هذا المذهب الأول من القدرية. المذهب الثاني مذهب الجبرية، الذين يقولون أن الإنسان ليس له من الأمر شيء، وأن الله هو اللي يعني الله هو الذي أراد منه، يعني الله هو الذي يعني الله ليس لهم، يعني العبد ليس له اختيار وليس له مشيئة، إنما كل شيء يصنع جبرا بعلم الله وبإرادة الله المطلقة، ويدخل من هذا الباب. بينما أهل السنة والجماعة يقولون: الله يعلم العلم السابق كل شيء، فما يحدث في هذا الكون شيء إلا وهو في كتاب مبين عنده، في الكتاب المحفوظ، في اللوحة المحفوظ، وكل هذه الأعمال كتبها القلم قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 عام. هذه مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. ويقولون: ولا يحدث في الكون شيء إلا بمشيئة الله. هذه مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة خلق أفعال العباد، بمعنى أن العبد يختار فعل نفسه، يختار فعل نفسه ويختار بإرادته ما يشاء. طب هل تتنافى، هل معنى هذه المرتبة الرابعة، جزاك الله خير، هل معنى هذه المرتبة الرابعة الجبر؟ نقول لا لا. طيب انت قلت المرتبة الثالثة مشيئة الله، فقل نعم، الله أعطى الإنسان القدرة لأن يشاء ولأن يختار، فآل أمر الإنسان في مشيئته واختياره إلى ما أعطاه الله إياه، فهي مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يختار. الله يقول: ولمن شاء منكم أن يستقيم. كل إنسان له مشيئة يختار، ولا أحد يجحد هذا الأمر من نفسه. هل تجحد من نفسك أنك لك مشيئة واختيار؟ لا. فعلم الله السابق لا يعني جبرك، وكتابة الله ما ستفعل في اللوحة المحفوظ لا يعني جبرك، ومشيئة الله السابقة لا تعني جبرك. هم لا، هم يثبتون لأنفسهم أنهم ينفون عن أنفسهم أي مشيئة، أي مشيئة. فصدرت منهم هذه المقولات الفاسدة. نعم.
وسئل بعض هؤلاء عن قول الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ قال: نعم، قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه.
ملاحظين كيف الكلام؟ يعني كأن الله عز وجل يسأل إبليس عن أمر هو الذي منعه عن فعله. إبليس ما قال هذا. إبليس ما قال هذا. إبليس ذكر اختياره، قال: أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت. إبليس ما قال كلام مقولته. إبليس ما قال هذه المقولة، اعتد برأيه وصادم برأيه الوحي، فكان هو سلف، هو سلف كل من يصادم برأيه نصوص الشرع، هو سلفهم، وهو سلف كل من يقدم القياس الفاسد على النص الشرعي، وكل من يقدم الاجتهاد على النص، هو سلفه، سلفهم إبليس. إبليس لم يحتج في كلامه بهذه الحجة التي هم يذكرونها. سبحان الله. نعم.
قال له: ما فما معنى قوله عز وجل فما معنى قوله عز وجل وماذا عليهم لو آمنوا بالله إذا كان هو الذي منعهم؟ فقال استهزاء بهم، قال: فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال: فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى.
هذا يعني من خطورة الكلام بمذهب الجبر. الأشاعرة يثبتون يعني جماعة منهم تعليل الأحكام على العموم، ولكن منهم من ينفي الحكمة، يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجوزون على الله الظلم أن يدخل من استحق الجنة النار ومن استحق النار الجنة، ويقولون لا يسأل عما يفعل. هذه المقولة منهم هي مقولة فيها شوب من مذهب الجبرية، وقد أفرد الكلام عليهم وأطال الكلام عليهم ابن الوزير في كتابه إيش؟ إيثار المذهب الحق. ما هو كتاب ابن الوزير؟ في هذا الكتاب في أوله أطال الكلام على الأشاعرة في قضية استدلالهم بالآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإمام ابن القيم ذكر مذهبهم ورد عليه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتالي. نعم. والحكمة والتالي. ها؟ أي؟ لا، ما هو جبر. الآن الشيخ يقول طب لو الجبرية استدلوا بقوله تعالى ربي بما أغويتني، شوفوا اعترف، نقول لا، كلام الثاني يشير أنه لا يعني بقوله أغويتني أنك جبرتني على الغواء، لأنه كلامه ذا كله يدل أنه باختياري، كله يدل بما. إذن إيش معنى كلام جبريل؟ أي بما قدرته علي في الأزل بعلمك أني أكون كذا، فما كان يعلم الغيب هو، فأمهني إلى يومي يبعثون، أمهني إلى يومي يبعثون. فهو هنا يذكر قضية بما أغويتني لا من باب أنه يعترف أنه يقول بمذهب الجبرية، إنما يقول هو يا رب بما قدرته علي في علمك السابق أني أكون هكذا، فأنظرني إلى يوم يبعثون. هذا معنى. وقد يحتمل معنى ثاني أنه عاد إلى الاحتجاج بقول الجبرية، أنه عاد إلى الاحتجاج بقول الجبرية، قد يحتمل، لكن الظاهر الأول، لأنه بقية النصوص تفيد أنه ما كان يقول بقول الجبرية. نعم.
وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله، فقال إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال إلى متى هذا اللوم؟ لو خلي لسجد ولكن منع، وأخذ يقيم عذره. فقال بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟
بعض الصوفية يقول فرعون مؤمن ويترضى عن فرعون ويترضى عن إبليس. ليش؟ من عقيدة الجبر، بعقيدة الجبر. بل أحد الدعاء، ما يصح أن يقال عنه داعية، أحد الذين يتكلموا يقول إبليس ده مؤمن. كيف مؤمن؟ يقول ربي انظرني إلى يوم، وهو بيقول يا ربي انظرني، بيقول كذا. فهذا يفيدك، يعني ترى معرفة العقيدة ترى سلامة لك في فهم دينك، في القيام به على الوجه الذي هو أرضى عند الله سبحانه وتعالى. وأن الجهل تتركب عليه مسائل ومخالفات عظيمة، إذا تهاونت بها تقع في أمور عجيبة. هؤلاء الصوفية بسبب عقيدة الجبر يترضون عن فرعون ويحكمون بإيمانه، ويحكمون بإبليس، إيمان إبليس وترضون عنه، لأنه في حسب عقولهم في النهاية فعل ما أراده الله، هكذا هم ينظرون. نعم.
وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال كنت أصلح بين قوم، فقيل له أصلحت بينهم؟ قال أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له بؤسا لك، تحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. وقيل لبعضهم أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم. وقال بعض هؤلاء: ذنبة أذنبها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل: ولما؟ قال: لعلمي بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها.
شايفين؟ هذا عقيدة الصوفية، هذا كلام الصوفية كذا يتكلموا.
وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال إبليس: قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: هو والله منعه، ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنت حاضرا لقلت له: أنت منعته. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال: ليس من هذا شيء، بل أضلهم وأعماهم، إلى أن قال: فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوه حق معرفته، ولا عظموه حق تعظيمه، ولا نزهوه عما لا يليق به، وبغضوه إلى عباده، وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقا، الذين جاء فيهم الحديث: يقال يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم من النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأييته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. قال: وسمعته يقول: القدرية المذمون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث: نفاته، وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركون، والمخاصمون به للرب سبحانه، وهم أعداء الله تعالى وخصومه، وهم القدرية، وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب.
بما أغويتني صارت هذه الكلمة منه بعد مجادلة الأولى، فكأنه أخذ طورين: الطور الأول احتجاجه بما ذكره من الحجة التي قدم فيها القياس والرأي، والطور الثاني احتجاجه بالقدر، ويحتمل المعنى الآخر اللي احنا ذكرناه. نعم.
ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ثم ساق كلاما طويلا في فرق القدرية وضلالهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم، وإما في كثير منها، وإما في جزء منها. وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلالة يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه، ولو شاء لخذلهم فعصوه، وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم، فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به، ولو شاء لوفقهم فآمنوا وأطاعوه، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون.
هذا ما يتعلق بمقولة أو بما يترتب على مقولة هؤلاء القدرية الذين ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله نماذج من كلامهم المبنية على هذه العقيدة من كلامهم المبني على هذه العقيدة. ثم بعد ذلك المصنف يذكر مراتب القدر الأربعة. نقرأ.
والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأول علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم. الثانية كتابته ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء.
أدي أبو هاشم تكمل عنك صوتك تعب.
ماشي
ماشي.
خذ أشرب ماء. في مو عندي زكر. فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عند عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق بمحبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى ومات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى.
نعم، هذه الجزئية الأخيرة جابها للرد على كلام الأشاعرة. الأشاعرة ينفون الحكمة، ينفون الحكمة من باب إيش؟ من باب تغليب القدرة، من باب تغليب القدرة. يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مثل ما قالوا في نفي الصفات أرجعوا السميع البصير كذا، أرجعوها إلى العلم فأثبتوها كصفة لكن نفوا معانيها وارجعوها إلى العلم. يقولوا السميع البصير يعني أنه يعلم، أنه يدرك، بس انتهى. فلا يثبت لله صفة السمع، لا يثبت لله صفة البصر. كذا الحكمة، يقولون حكيم لكن يرجعونها إلى إيش؟ إلى القدرة، فما يثبتون معنى الحكمة، ما يثبتون معنى الحكمة. فجاء بهذا المقطع للرد عليهم. نعم.
وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل معنى فيها إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته تعالى وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة ولما جاءت به الرسل، لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، نثبت أن لله أمر ونهي، وأن الأمر والنهي والإرادة والمشيئة أمره كله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته، قد نعلمها وقد لا نعلمها، قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، لكن نقول كل هذه بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. الله قادر، الله عالم، نثبت كل صفة بمعناها لله سبحانه وتعالى، نثبت ذلك لله سبحانه وتعالى، ولا يعني نحيد عن هذا، ونقول هذه الحكمة قد تبلغها عقولنا فنتكلم بها ونقول الحكمة من تشريع كذا كذا، الحكمة من أمره كذا كذا، الحكمة، وقد لا تبلغ ألسنتنا وعقولنا التعبير عن معنى هذه الحكمة فنثبتها وإن جهلناها. يقول أحد المشايخ، يقول مثل ولله المثل الأعلى، علماء التشريح يقفون عند بعض أجزاء من أجزاء الإنسان ولا يعرفون ما الحكمة منها، ما فائدتها، ولكنهم يجزمون أن كل شيء في هذا البدن له فائدة وله حكمة. يقول لله المثل الأعلى، فنحن في كل شيء نثبت لله الحكمة البالغة، نثبت لله الحكمة البالغة. نعم.
والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب تعالى وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخالق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى ما سقنا من كلامه رحمه الله تعالى.
هذا كلام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، وهو من الكتب النافعة جدا التي يعني ينبغي لطالب العلم أن يدخلها في برنامج قراءته. نعم.
وقد بسط الكلام قبل ذلك وبعده فشفى وكفى رحمه الله تعالى. والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال.
ليش؟ يقول ابن عباس: القدر نظام التوحيد، إن أخليت بالقدر اختل عندك جانب التوحيد. ورأيتم أنتم قبل قليل المقالات الشنيعة التي تصدر عن الجبرية، المقالات الشنيعة تصدر عن الجبرية ولوازمها. المرأة تزني وتقول قضاء وقدر، العبد يفعل الفاحش يقول قضاء وقدر، الكافر يكفر يقول لا هذا ما يصير يعذب، هو الذي يعني حكم بقضائه. الانت يستفحل الأمر يقول أنا أحب الكون كله لأنه كله بإرادة الله، قضاء وقدر. واضح؟ لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، لم يفرقوا بين أن الله يشاء مشيئة، على العبد يخلق له القدرة والإرادة أن يختار بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد مع هذا له مشيئة واختيار، وأن العبد مهما بلغ في مشيئته واختياره لن يخرج عن علم الله السابق، هذا كله غاب عنهم، وأن الله يتفضل على عباده بما شاء، فهو الذي تفضل على أهل الإيمان بإيمانهم بأن زينه في قلوبهم تفضلا منهم ورحمة وتوفيق منه. ولذلك نحن نكرر في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ليش؟ نقول لأن الهدايات أنواع، الهدايات أنواع، فنحن في كل طور من أطوار حياتنا نحتاج إلى نوع من هذه الهدايات، يمكن في اليوم نحتاج نوعين أو ثلاثة أو أربعة. فمثلا الهداية الأولى هداية التعليم والبيان، وهذه يملكها الرسل والعلماء ورثة الأنبياء، التعليم والبيان والإرشاد. النوع الثاني هداية القبول للحق، أنك تقبل الحق ويتهيأ قلبك لقبول الحق، هذا النوع الثاني، وهذا اللي الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم، هذا ما هو لك، إنك لا تهدي ما هو لك، هذه ليس في قدرة أحد إلا بيد الله سبحانه وتعالى، هداية قبول الحق. النوع الثالث هداية التوفيق للثبات على الحق. النوع الرابع هداية التوفيق للعمل على بهذه الهداية. النوع الخامس هداية أن يقودك ذلك إلى سبل الجنة، إلى سبل الجنة، فأنت لا تستغني في كل حياتك، في كل أيامك، في كل لحظاتك، في كل أعمالك من أن يهديك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله علمك في كل ركعة من ركعات الصلاة أن تقرأ الفاتحة وفيها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأنك تعلم أن أمرك بيد الله. ولذلك الرسول أبو بكر وهو أبو بكر علمه الدعاء يدعوه في الصلاة: يا مقلب القلوب، لأنك تحتاج أن يهديك الله في كل وقت، أن يلهمك الله عز وجل الصواب، أن يلهمك الله قبول الحق، أن يلهمك الله العمل بالحق، أن يلهمك الله الثبات على الحق. ترى هذا يعني ليس بقدرتك ولا بطاقتك أنت أنك تثبت على الحق، وليس بقدرتك أن تقوم بالطاعة. لذلك أنت تدعو الله تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تحتاج أنت هذا. يا يا معاذ إني لا أحبك، لا تدع أن تقول دبر كل الصلاة، اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله الذي لا إله إلا هو، شفت التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، والله يأتي أوقات على الشخص يريد يسبح ما يقدر، ولاحظوها في أنفسكم، يريد يذكر الله ما يقدر، ويأتي أوقات يسهل الله عليه التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ويفتح عليه في الدعاء ويفتح عليه في التوجه إلى الله. يا ربي يا ربي، هذا دليل أنك تعلم أن الأمر ما هو بإرادتك ولا بقدرتك. لذلك أنت أسأل الله عز وجل أن يلهمك ويوفقك، اسأل الله عز وجل أن يثبتك، اسأل الله عز وجل أن يلهمك رشدك، اسأل الله عز وجل أن يوفقك على الثبات على العمل الصالح. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أسأل الله ذلك. ترى مشكلة أحيانا الإنسان يعرف الحق ويعرف الصواب وما يقدر، مو ما يقدر أنه هو ما عنده اختيار، لا، تغلب عليه هواه، يغلب عليه شهوته، تغلب عليه أشياء النفسية تخليه ما يسوي. وذلك المؤمن دائما يتوسل إلى الله ويدعو الله أن يوفقه ويأخذ بيده ويعينه ويساعده. حتى في الفاتحة لما ذكرت العبادة التي بينك وبين الله، تقول إياك نعبد بس، إياك نستعين، إحنا ما نقدر، اللي أنت عيننا يا رب وتقدرنا عليها. وذلك من الأدعية، أنا كنت أظنها حديث مرفوع، وما هي حديث مرفوع، أنك تقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني، شوف، أرني الحق حقا، هذه هداية إيش؟ هداية التعليم والإرشاد، أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. أنت تحتاج أن يرزقك الله إلى اتباع الحق، لأنك أحيانا تعرف الحق وتخالفه لهوى نفسك، تعرف الحق وتخالفه لشهوة، تعرف الحق وتقوم عندك يعني بدعة ضلالة في ذهنك تمنعك من قبول الحق. أحيانا لا بدعة ضلالة ولا إنما الذي يمنعك الكبر، ما تبغى تردخل الحق، إنه جاك الحق عن طريق هذا الصغير، كبر، صح ولا لا؟ لذلك لابد أن تستعين بالله عز وجل وتسأله الهداية وتسأله الثبات وتسأله أن يلهمك الرشد، وتسأله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أسأل الله الهدى والرشاد والسداد، أسأل الله الهدى والرشاد والسداد. نحن لا نستغني عن ذلك، نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به ومخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وخلق الجنة لأوليائه المصدقين به، وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه وحكمه، إلى العبث والظلم في ذلك كله.
كنت أتكلم في درس التفسير أدرس، وذكرنا قضية الإيمان بالله واليوم الآخر، قضية الإيمان باليوم الآخر، قضية الإيمان باليوم الآخر، البعث والنشور وإلى آخره. فقلت الله سبحانه وتعالى لفت النظر في أن الإيمان، التكذيب باليوم الآخر، ليس هو فقط تكذيب بالرسل بما جاءت به الرسل، وتكذيب بما أنزله الله في الكتب، وليس هو تكذيب بالملائكة، وليس هو فقط تكذيب بالله عز وجل، وليس هو فقط لا، هو زيادة على ذلك، هو زيادة على ذلك نسبة النقص والعيب والظلم إلى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ الله سبحانه وتعالى في معرض ذكره لكلام الكفار في إنكار البعث يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ يعني كأنك لما تقول أنت أنه ما في بعث وحساب وما في يوم فصل وجزاء يجازى فيه أهل الطاعة والعمل الصالح بالثواب والجنة، ويجازى فيه أهل الإساءة والمعصية والمخالفة بالنار، والعقوبة إذا شاء الله إذا لم تكن شركا، أو إذا كان شركا إلى النار، إلى النار كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا لم تعتقد أن هناك يوم زي كده معناته أنت تنسب إلى الله الظلم النقص والعيب بأنه ظالم يساوي بين الصالح وغير الصالح. كذلك آية أخرى أشارت إلى معنى آخر، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني أنت حينما تقول أنه ما في بعث كأنك تنسب إلى الله العبث، كان الله خلق الكون هذا بلا حكمة بلا غاية، كان الله خلق الخلق وأقام الكون على هذا التقدير وعلى بلا هدف بلا غاية، فكأنك تنسب إلى الله العيب والنقص. وهذه يعني قضية الآيات تذكرها يعني بوضوح وتلفت النظر إليها، يعني فوق هذا أنه تكذيب للرسل وللكتب وللأنبياء وللملائكة ولما أنزله الله وللإيمان، فوق هذا كله أيضا مو بس سلب لا كمان نسبة السوء إلى الله سبحانه وتعالى جل الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبة العبث ونسبة الظن. كذا قول القدرية، لاحظوا قول القدرية، لاحظوا في من هذا المعنى، في من معنى نسبة العبث إلى الله عز وجل لأنهم يسلبون الحكمة، ها؟ ونسبة الظلم لأنه الله أجبرهم وهو يعاقبهم، الله أجبرهم وهو يعاقبهم. إذا كان الله أجبرهم ففيما العقاب؟ لذلك ابن عربي، ما أقول لكم هذا الجبر قول الصوفية، ابن عربي الحاتم الطائي وليس ابن عربي الإمام، ابن عربي الحاتم الطائي توفي في أوائل القرن السابع 600 وكسور، صاحب فصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية، وليس ابن العربي المعرف عند المشارقة أبو بكر القاضي، المتوفى سنة 543 صاحب أحكام القرآن. يقول ابن عربي المشارقة هكذا يفرق بين هذا وهذا، ذاك يجعلونه معرفة وهذا يجعلونه نكرة، المغاربة لا يفرقون في الاسم، هذا ابن العربي وهذا ابن العربي. يقول ابن عربي الحاتم الطائي العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. ترى إسقاط التكليف جبرية إسقاط التكليف جبرية ما في إسقاط التكليف جبرية، واضح هذا الكلام؟ فهذا مآل هذه المقولات الباطلة، هذا حالها. نعم.
وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا. تعالى ربنا وتقدس وتنزه جل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا.
لذلك نحن نقول عن هذا الصنف من القدرية أنهم مجوس، أنهم مجوس النوع الثاني الذين يثبتون للعبد قدرة ومشيئة خارج عن قدرة الله وعن إرادة الله، فكأن العبد يتصرف في هذا الكون هو خالق كالله، هو يخلق كالله، هو الذي يفعل فعله كالله، بمشيئته هو العبد نفسه وبإرادته هو العبد وبقوته هو العبد نفسه، فكأن الله يحدث في كونه وفي هذا الوجود الذي أوجده سبحانه وتعالى ما لا يريده وما لا يقدر عليه وما ليس بفعله. فأثبتوا في الكون مو بس زي المجوسية إله للخير وإله للشر، بل أثبتوا آلهة، لأن كل إنسان سيكون خالق لفعل نفسه.
بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
شوفوا البلاغة النبوية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. شوف البلاغة، أثبت القدر وأثبت أن المراد هنا علم الله السابق وكتابة ذلك، فإن الله يعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وأمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة في اللوحة المحفوظ، خلاص. فأثبت علم الله وكتابة الأمر وأثبت مشيئة العبد بإيش؟ قال بقوله اعملوا اعملوا. طيب، أثبت هذه المشيئة للعبد، أنه أنت لك مشيئة تختار بها هذا الأمر، ولن تخرج مشيئتك عن علم الله السابق وعن إرادة الله وقدرته التي أعطاك القدرة بها على أن تعمل وتختار، خلاص اعملوا. فنسب العمل إلى العبد، قال اعملوا، خلاص. فكل ميسر لما خلق له. هذا الأمر الثاني، الهدايات. إذا أراد الله لك الهداية فيهديك في هذا العمل إلى أحسنه وإلى أدومه وإلى أفضله وإلى ما فيه ما يقودك إلى سبل الهدى، ما يقودك إلى طريق الجنة. كل ميسر لما خلق له. عشان يأكد لكم هذا المعنى جاء حديث آخر لما قال إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها، خلاص. فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل إلى الجنة. الشاهد قوله فيما يظهر وقوله فيسبق عليه الكتاب. ترى هذا شرح، ترى هذا شرح في موضوع القدر. إيش الرسول ماذا يبين هنا؟ يبين الأمرين، يبين أن هناك إرادة واختيار، لأنه قال فيما يظهر للناس، يعني هو يعمل هذا تظاهر، يظهر أعمال أهل الجنة في الظاهر ولكنه في الباطن هو ماشي على طريقة ما هي صح، هو عارف نفسه أنه منافق. فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب، أن الحكم بحسب حاله في الباطن، ولأن أعماله الظاهرة غير صالحة فيدخل النار، يعمل بعمل أهل النار ما يقدر يكتم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي، ما تقدر. الآخر مبتلى بالذنوب بالهوى بارتكاب المعاصي بكذا، لكنه من الداخل يعيش صراع، هو يريد طاعة الله، هو يعني يرى ضعف نفسه، هو يرى أنه مقصر، يرى أنه ظالم، هوى جالس يكاثر في هواه، يتوب ويرجع يتوب ويرجع. الله يحاسبه بهذه الشيء الداخل اللي عنده، فيسبق عليه الكتاب علم الله السابق، فيرجع إلى الحال الذي هو في الداخل فيظهر ويموت عليه فيدخل الجنة. الشاهد قوله فيما يظهر للناس ويسبق عليه الكتاب، فيما يظهر للناس ويسبق عليه الكتاب. فأثبت مشيئة وعمل واختيار من العبد، وأثبت علم الله السابق. ولذلك القدر لا يعني الجبر. بعض الناس يفهم القدر على أنه لا يعني الجبر. القدر هو علم الله السابق الذي لا يخرج الإنسان عنه وليس فيه جبر، لكن الله يعلم، الله يعلم ماذا سيكون. ألسنا خلقه؟ أليس هو الذي خلقنا؟ أليس هو الذي أعطانا القدرة والمشيئة والإرادة والاختيار؟ هو يعلم أمرنا وحالنا، والتوفيق والهدى والثبات والهدايات كلها منا وفضل منه. ولذلك ليس لأحد مهما بلغ عمله في الصلاح، ليس لأحد أن يقول أني أستحق دخول الجنة. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ترى أنت تختار، حتى لو اخترت طريق الصلاح أنت لا تخلو من حاجتك إلى رحمة الله، لا تخلو من حاجتك إلى هداية الله، لا تخلو من حاجتك إلى توفيق الله، لا تخلو من حاجتك من أن يقدرك الله على المداومة على العمل. أي رجل أقول لك أنا أجلس أحيانا أقول أبغى أذكر الله ما أقدر، ما كده ما أقدر، يجيني صداع، تجيني حالة، يجيني شيء ماني قادر أريد أذكر الله ماني قادر، تجي وتأتي أحوال يفتح الله، لاحظها في نفسك. أحيانا وانت صاحي يأتيك مثل حالة الجاسوم، إيش يسموهم الكابوس، كابوس، وانت صاحي يأتيك مثل هذا الحال يجعلك ما انت قادر تتصرف. وهذا يحقق لك انه الامر ترى صح انت اخترت، ولكن لابد الله يتفضل. ولذلك انت مهما عملت ترى ما تستحق الجنة بعملك، لانه حتى عملك هذا تغمدك الله فيه برحمته، تغمدك الله فيه برحمته. طيب في أسئلة في شيء؟ طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.